شيخ. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: وعلّلوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية، منها محل الحكم أو جزء وزد، وصفا إذا كل لزوميا يرد، وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكن صفة من صفة فقد أبي، وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكن من صفة فقد أبي، وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط حرف يحد، وذاك في الحكم الكثير أطلق كقطع مع غرم نصاب السرقة، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم، وشقها التعيين والتقدير لها جوازه هو التحذير، ومقتضي الحكم وجوده وجب متى يكون وجود مانع سبب، كذا إذا انتفاء الشرط كان وفخرهم خلاف ذا أبانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما. ومسألة يواصل الحديث في موضوع العلة اللي هي الركن الرابع من أركان القياس، وبعدها سيتكلم عن مسالك العلة، معناها الطرق تعرف أحكام العلة. تكلم على مسألة اختلفوا فيها الأصوليين، وهو معروف أن أصلا العلة الحكم يبحث عن علته ليقاس عليه غيره، إما تكون علة منصوصة كما سيذكر اللي هي علة النص، أو علة مستنبطة كما سيتكلم عنه في مسالك العلة. لكن هل ممكن توجد علة غير متعدية، معناها لا يوجد لها حكم آخر يقاس عليه؟ اللي عند العراقيين أنه لا يجوز، لأنه قالوا فائدة التعليل هو تعدية الحكم يقاس عليه، فإذا كان لا يقاس عليه ما فائدة التعليل؟ لأنه الحكم يقولوا ثابت بالنص، والتعليل إذن لا فائدة فيه إذا كان لا يعد من الحكم. الإمام أبو حنيفة قالوا عنه أنه قبلها في العلة المنصوصة، لأن مثلا قد يكون فيه أمر جعل أن هذا ليس من باب القياس، لكن قال العلة المستنبطة لا، ما دامت نستنبطوها نحن ما نقيس عليها إيش فائدتها. الشافعية والمالكية والحنابل أجازوا التعليل بعلة القاصرة، وقالوا كبعضهم لها فوائد، أنها منهم ممكن يعلم أنه ما يمكن القياس عليها، وأيضا تقوي الحكم، قالوا تقويته لأنه إذا كان النص ظني فتقوي العلة، تقوي دلالته، وإذا كان حتى قطعي تقويه أيضا بأن وجود دليلين على 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 حكم ليس كوجود دليل واحد. وأيضا على أنها فائدة أنها تبعث المكلف على الامتثال، فينشط إلى الفعل، وذاك نشاط ذاك قد يزيده في الأجر لأنه يأتي إلى الطاعة وهو مشرح الصدر لها. هذا من التوجيهات لها، وسيذكر أنواعها، أنها قد تكون في محل الحكم، قد تكون جزء من الحكم، قد تكون وصفا لازما، وسنتكلم عليها إن شاء الله في ذلك. يقول: وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية، معناها عللوا اللي هم الأصوليين بعلة خالية من التعدية، معناها لا تتعدى محلها. وذكر فائدة ليعلم امتناعه، معناها ليعلم امتناع القياس، ولتقوية الحكم، معناها هذه جواب عن ما هي فائدة التعليل بالعلة إذا كان لا يقاس عليه. فيقول الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة جوزوا التعليل بعلة القاصرة، وأكثر العراق منعوا التعليل بها، وأبو حنيفة وأصحابه منعوها في المستنبطة وأجازوها في المنصوصة. تعليل طهورية الماء بالرقة واللطافة، هذه الأوصاف لازمة للماء لا توجد في غيره، وهذا هو اللي علموا به الجمهور، فلا يرون أن غير الماء يقوم مقام الماء في التطهير. الأحناف قالوا كأنهم عللوا بعلة متعدية، فهذه العلة قاصرة على الماء لأنها لا توجد في غيره، فغير من المائعات لا يكون مثله، مفهوم؟ الأحناف قالوا علوها بالمزيل، فهو يزيل مستقدر أو يزيل، فكل مزيل يكون مثله، مفهوم؟ فبينما من عللها بهذه العلة يكون قاصرة، معناها أن الماء له صفات خاصة به لا توجد في غيره، مفهوم؟ فلذلك كان وسيلة التطهير، مفهوم؟ وهذا معروف، نعم، وضح هذا. وإن توجد هي، قال العلة القاصرة منها محل الحكم أو جزء وزيد وصفا إذا كل لزومي يري. العلة القاصرة قد تكون محل الحكم، معناها إن علل بمحل الحكم وهذا المحل خاص بهذا المكان، مثلا تعليل النقض في الخارج من السبيلين بالخروج منهما، فالخروج جزء الخارج، إذا قيدناها بالخارج من السبيلين تكون علة قاصرة لأن لا توجد في غيره، معناها محل الحكم. بينما الأحناف اللي عللوها بخروج الخارج النجس من البدن فلا تكون قاصرة لأنها تشمل لو فصد جسده وخرج منه الدم، لأنه توجد في غير محل الحكم، فكأنهم قاسوا عليه فجعلوا التعليل أنه الخارج النجس. كذلك لو عللنا حرم الربا في الذهب، لو عللنا الربا في الذهب والفضة بكونه ذهبا وفضة، هذا لا يوجد في غيرها، بكونه ذهبا وفضة منها محل الحكم أو جزء محل الحكم. كيف إذا قلنا عللنا الربا في الذهب والفضة بأنها ذهب ولا أنها فضة، هذا محل الحكم، أو جزء معناها جزء محل الحكم كالتعليل الخارجي بالخروج الخارجي من المخرجين فلا يوجد في غيره، بينما لو علناه كتعليل الأحناف بأنه خروج الخارجي من الجسم من البدن يكون كل خارج يكون علة متعدية، فلذلك هم ألحقوا به كل خروج من 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 البدن، كل نجس خرج من البدن يجعله ناقضا للوضوء. ولذلك مثلا الشافعية جعلوا العلة فيه الخارج من السبيلين، فكل خارج من السبيلين جعلوه ناقضا، طبعا ما هو تعدي لغيره، لكن جعلوا العلة الخروج من السبيلين فكل خارج منهما ناقضا، ولذلك عندهم لو حصى وأودود. بينما المالكية قصروه على الخارج المعتاد، يعني الخارج من جسم المخرج، بينما الأحناف أوسع فجعلوه الخارج النجس من البدن، جعلوا الوصف خروج الخارج النجس من البدن، فكانت إلا متعدية. والمهم المثال أنه إذا كان محل الحكم معناها لا يوجد في غيره، كيف لعل ربوية الذهب والفضة بكونه ذهبا أو فضة لا يوجد في غيره، أو هذا محل الحكم، أو جزء معناها جزء الحكمي، جزء محل الحكم الخاص به دون غيره للا يوجد في غيره. كيف تعليل بالخروج من أحد المخرجين لأنه لا يوجد في غيره، فهذا يكون علة قاصرة لأنه علل بمحل الحكم أو جزء الحكم، محل الحكم لا يوجد في غيره أو جزءه اللي لا يوجد في غيره، لو وجد في غيره يكون متعدي أو وصفا يأكل اللزومية يريد. كذلك لو علل بوصف لازم له لا يوجد في غيره فيكون علة قاصرة. وهي عل مسلولها بتعليل الربا في الذهب والفضة بكونهما أثمان الأشياء، يقولوا لأن هذا وصف لازم لهما في غالب أقطار الدنيا، تعليل الربا في الذهب والفضة بكونهما أثمان الأشياء، يقولوا لأن هذا الوصف لازم لهما في أقطار الدنيا. وهذه مسألة تحتاج إلى بحث أو فيها بحث، لأنه عندك الحنفية والحنابلة في المشهور عنهم أو في المنصوص عنهم التعليل بالوزن في الموزونات أو بالكيل في المكيلات، وبذلك الحقوا كل موزون في الربا وكل مكيل، فلذلك عندهم مثلا الفلوس اذا كانت تكال تكون ربويه، واذا كانت لا توزن تكون ربويه، واذا كانت لا توزن تكون ما هي ربويه. الشافعيه عللوا الربا في النقدين بالثمن، ولكن مع ذلك طرحوا إشكالي، قالوا هذا علة ولكن علة قاصرة، لأنه هذه الثمنية اللي فيهم لا توجد في غيرهم، إذا وجد في غيرهم ماذا نعمل؟ مقتضى كلام النووي في المجموع يقول انه علة قاصرة، ولذلك يقول لو راجت الفلوس رواج النقدين فلا ربا فيهم، في قول الجمهور، الجمهور عنده من الشافعي. وكلام بعض المالكية ايضا يقتضي ذلك، يقولوا انها علة قاصرة فلا تتعدى، لكن كلام المالكية فيه نوع اختلاف، لأن بعضهم جعل أنها تتعدى إلى ما وجدت فيه، فلذلك جعلوا أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين أنها تكون ربوي.
عفوا شيخ، الفلوس اللي معني بها غير الذهب والفضة؟
إيه نعم،
العملات
إنها تكون، نعم إنها تكون ربوية. وبعض الروايات تقول لا تكون ربوية. الموجهين أو في التعليل البعض قال لأنها لا تروج رواج النقدين، ولذلك بعضهم علل أنه مطلق الثمنية، فمطلق الثمنية تدخل فيها الفلوس لأنها مطلق ثمن، معناها تكون ثمن في, في, في بعض الأوقات ولا تكون ثمنا في بعض الأشياء، لأن أنا ذا كان غالبا يعامل بها في المحقرات. ولذلك ابن بشير خرجها على مراعاة الصور النادرة لأنها ثمنية نادرة، وهذا هو النظم صاحب المنهج، وهل ما ندرى حكم ما غلب أم حكم نفس كالفلوس والرطب. فإذا اعتبرنا الصور النادرة هو ثمنية نادرة فندخلها في 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 في, في الربا، وإذا لم نعتبرها نعتبر الصور النادرة لا نجعلها ربوية. بينما اللخمي قال شيء وإن اعترضه ابن بشير أقرب، قال من جعلها غير معللة اللي هو الربا في النقدين خلاص قصره عليهم،
ما في علم.
ومن جعلها معللة الحق بها الفلوس إذا راجت. اعترض عليه ابن بشير أن القائسين اتفقوا على القياس فيها، اجمع على القياس فيها، لكن اجمع لها القائسين فقط. لكن هو في الحقيقة وأنا هذه المسألة ناقشتها في هذه الرسالة اللي قلت على أنهم جعلهم إنها علة قاصرة مع غلبة الثمنية أنه يطرح إشكالية، لأنهم عرفوها بأنها وصف لازم لا يوجد في غيرهما. معناها قالوا كونهم أثمان في أغلب البلدان وهذا يجعلها علة قاصرة. هذه إن كان قصورها بأنها لا توجد في غيرها فقد وجدت في غيرها. ويظهر من كلام الإمام الغزالي في المستصفى علل تعليل آخر غير اللي علل به السبكي والشيخ سيد عبد الله، قال فائدتها أن قد توجد هذه العلة في غيرها فيعدى إليه الحكم. لأنهم لما ذكروا أنه الوصف اللازم أنه مفايدته منع التعدية، لأنه وإن وجد هذا الوصف في محل آخر لكنه قد يكون جزءه فقط، وقد لا يكون هذا الجزء مستقلا بالعلية. لكن قلنا على هذا أنه جعلها قاصرة في هذا الحال أنه يطرح إشكالية إذا فسرنا قصورها بما كان في زمنهم من أنها كانت لا يعامل بها إلا في الندور أو ليست هي العمولات الأصلية لأنها لم تروج رواجا عاما ويعامل بها في كل شيء إلا في هذا القرن، فيكون هذا متجه، فكونها إلا قاصرة على ذلك يكون واردا، واضح المعنى، لأنه كون وصف لازم مفهوم، فيكون على هذا كونها كانت وصف لازم معناها اللي هو الثمنية الغالبة أنها خاصة بهم هذا كان وارد في ذلك العصر. أما مع تعليلها بالثمنية الغالبة وجعلها قاصرة أنه متناقض، لأنها الآن صارت موجودة في غيرها. ولذلك العربي يقول أنه الإمام مالك يقول مقتضى صنيع أنه جعلها متعدية وأصحابه جعلها قاصرة، لأنه قال لو جرت الجلود بين الناس لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نورة.
يفهم مقتضى كلامه،
مقتضى أنه إذا وجدت هذه العلة
في
أي شيء آخر غير النقدين أنه يكون مثلهم
إذا راجت.
هو اللي نص على أنها ولو راجت رواج النقود الشافعية أنها لا تكون مثل النقدين ولو راشد رواشد. فقلت هذا لا يمكن توجيهه إلا إذا قلنا أنه تعليل بذهبيتهما كونهم ذهب أو فضة، فتكون معناته رجوع إلى عدم التعليل، كأنه إنارضتها بالأسم، مفهوم؟ أو أنه الذهب والفضة لهم خاصية نقديتهم أنها ذاتية في جوهرهما، وليس مثل غيرهم أنه نقديته بسبب تواضع الناس عليها واعتماد السلطان لها، فلذلك لو رفع عنها ذلك الاعتماد لبطلت قيمتها. هذا ممكن يكون فروق، لكن مع ذلك لا تعتبر فروق جوهرية، لأن المعروف من قواعد الشرع العامة أنه إناطة الأحكام بالمعاني المناسبة اللي ترتب عليها حكم، وليس إناطتها بالأسماء فقط، مفهوم؟ ولذلك حتى إمام الحرمين الجويني في البرهان لما ناقش المسألة وصار وضع إشكالية أنها لو وجدت في غيرها، فكأنه رجع وقال في الحقيقة هذه التعليلات اللي في باب الربا إنما هي مشبهة فقط وليس فيها إخالة، معناها ليس فيها مؤثر، ما فيها وصف مناسب لشرع الحكم، فكأنه في هذه الحالة يكون ماله إلى 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 معنى قريب من مذهب الظاهرية فيه. فعليه الخلاصة أنه التمثيل اللي مثلوا به، وذلك أذكر ابن رشد الحفيد في البداية قال أن المالكية والشافعية أنهم عللوا بالثمنية ولكن جعلوها علة واقفة اللي هي علة قاسية، لكن هذا إنما يتجه لو جعلناها لا يوجد في غيرها كما كان في ذلك العصر، مفهوم؟ أو جعلناها معللة بمجرد الذهبية والفضية وليست بالمعنى الآخر، ولكن هذا المعنى جعله مناطة باسم الذهب أو الفضة بعيدة من مقتضيات العامة للشرع، وخصوصا عند من يرى إعمال القياس، لأنه إعمال القياس استنباط العلل واللي ترتب عليها حكم مناسبة، مفهوم؟ ولذلك الإمام الشافعي في الرسالة فرق بين النقود وبين الجواهر، جعل على أنه أعطيت للنقود للذهب والفضة أحكام خاصة، وإن كانت الجواهر الأخرى قد تكون وأغلى منها قيمة، وسبحان الله علل بتعليل هو اللي رجع إليه الاقتصاد دون أخيرا، قال لأنها مال الخاصة اللي هي الجواهر، وما لا يقوم عليه على أحد به شيء استهلكه، بخلاف الذهب والفضة لأنهم نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا بينهم في البلدان قبل الإسلام وبعده. فإذن إنه هذه كونها علة قاصرة تطرح إشكالية في هذا العصر، إلا إذا جعلنا أنها كانت علة قاصرة في زمنهم لأنها لا توجد في غيرها، وهذا هو سبب الاضطراب فيها في مذهب الإمام مالك، لأنه نحكي فيه عن عدة أقوال، قول مرة أجعلها ذهب وفضة، ومرة أجعلها كيف العروض، ومرة أجعلها بينهما توسط بين الدليلين ما الكراهة. لكن لو نظرنا إلى المسألة من وضعية الفلوس في عهد الأئمة اللي تكلموا عليها، ممكن يفسر ذلك أنهم كانوا يتكلمون على وضعية الفلوس الموجودة في عصرهم، واللي كانت لا تكون إلا ثمن المحقرات، ولذلك يجعلون لو باع بها وكيل يضمن كفلوس لا ما شأنه ذلك. ولذلك يقول اسمه من يرى في التكميل الثمانية، وقيل الغالب في الثمانية فحقق مذهب علة الربا عليهم الفلوس نقودنا وعرض فحقق الأسس. أنا هلا قلنا مجرد الثمانية يدخلوا فيها، وإذا قلنا غلبة الثمانية ما هم غلبة الثمانية فيها، فإذا كون علة قاصرة هذا ظواهر إطلاقاتهم إنها قاصرة مطلقا، لكن بالنظر إلى المعاني إنها ما يمكن جعلها قاصرة مع وجودها في غيرها، لأن هذا يتنافى مع وصفهم للقاصرة بوصف لازم، الوصف اللازم لأنه جعلوه اللي لا تعدى إلى غيره، معناها لا يوجد في غيره. ممكن يقال إنهم أنه ليعلم امتناع القياس، لأنه قد يكون ذلك جزء العلة وليس هو كل العلة، لكن يقال أنه ذاك إذا كانت العلة هذه لا يعلم استقلالها، لأنه باللي قالوا على أنه الثمانية فهذه علة مستقلة وموجودة في غيرها، ومجرد شوهر النقدين ينبغي ما يترتب عليه حكم مثل هذا، خصوصا بالنسبة لرأي القائسين اللي يجعلون هذه الأشياء اللي نص عليها في الحديث راعوا معانيها. فنبي صلى الله عليه وسلم نص على البر والشعير فقاسوا على البر والشعير كل ما كان في معناه، وعلى الملح كل ما كان في معناه ما يصلح الطعام، وطبعا على النقدين كل ما كان في معناهما. ولذلك كثير من العلماء راجعوا موقف أئمتهم وموضوع تعليلهم، لأنه البعض اللي كان يعللها بالوزن كمة الأحناف والحنابلة وبعضهم متأخرينهم الوزن أو الكيل، الوزن في الموزونات والكيل في المكيلات، قالوا لهم أن هذا معيار لمعرفة القدر وليس مناسبا لأن يكون وصفا لعلة الربا، نفهم؟
والله.
وذلك ابن تيمية من أئمة الحنابلة رجح الرأي الآخر أنه الثمانية، لأن الوصف الآخر قال ليس هو المعتبر، وحتى أئمة الحنفية متأخرينهم يقولوا على أنهم أن يقولوا الفلوس عندنا عنده يقصد فيما وراء النهر أنا ذاك إنها مثل النقود لغلائها وأنهم يتعاملون بها. فهذا هو بحثت فيه مسألة هذه العلة القاصرة. ممكن بعدين تفصل.
ممكن تقرأ الشقال ده؟ ممكن تقرأها؟ تقرأها؟
وطول شوي. الخلاصة أنه بالنظر إلى تعليل الربا في النقدين بالثمانية الغالبة إن تلك العلة متحققة في الورق المتعامل به حاليا، بأن هذه الأوراق وما يشاكلها من أنواع العملات فرضت بالتعامل في جميع البلدان، العلة فيها متحققة بيقين. وأما بالنظر إلى عدم التعليل أو التعليل بالكيل أو الوزن فلا ربا في الفلوس، إلا أن ذلك الرأي خلاف الراجح في نظري. هو هون بعد من كلامه قال: وقال السبكي في جمع الجوامع في عد فوائد العلة القاصرة ومنع الإلحاق بمحل معلولها حيث يشتمل على وصف متعد لمعارضتها له ما لم يثبت استقلاله بعليته. هذا كلامه. علقنا عليه قلنا مفهومه أن ما ثبت استقلاله بعليته يمكن الإلحاق به، وقد أوضح هذا المفهوم صاحب نشر البنود حيث نص على أن من صور العلة القاصرة أن تكون جزء الحكم الخاص به أو وصفه اللازم، وبين محترز ذلك بقوله: وخرج بالخاص واللازم غيرهما فلا ينتفي التعدي عنه لكونه علة غير قاصرة، كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر وهو الخارج من السبيلين بخروج النجس من البدن الشامل لخروج ما ينقض عندهم من الفصد ونحوه من كل نجس. فالخروج من البدن جزء معنى الخارج، لكنه غير خاص بالخارج من السبيلين يصدق بخروج الدم بالفصد وغيره، وكتعليل ربوية البر بالطعم فإن الطعم وصف غير لازم للبر إذ هو موجود في غيره من المطعومات. انتهى الاستشهاد. فقد أوضح تعليق عليه، فقد أوضح فيما أورده أن الوصف إذا كان لا يختص بالمحل ولم يكن وصفا لازما له بما وجد في غيره فإن الحكم يتعدى إلى ما وجد في ذلك الوصف، ومثل لكل منهما بمثال، فمثل لما لا يختص بالمحل بتعليل الحنفية النقضة في الوضوء بخروج النجاسة من البدن، فهذا الوصف لا يختص بالخارج من السبيلين يصدق بخروج الدم بالفصل وغيره فيتعدى إليه الحكم، ومثل الوصف غير اللازم بالطعم في البر إذ هو موجود في غيره من المطعومات فيتعدى إليه الحكم، وكذا كل وصف غير لازم بأن وجد في غير محل الحكم فإنه يتعدى، وقد عرف الوصف اللازم قبل ذلك بقوله والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لا يتصف غير المحل به كالنقدية في الذهب والفضة، أي كونهما أثمان الأشياء فإنها وصف لازم لهما في أكثر البلاد، إلا أن تمثيله للوصف اللازم بالثمنية في الذهب والفضة كان منطبقا في حقبة تاريخية معينة حيث كان الثمن الغالب، وكان يمكن إطلاق القول بأن الثمنية الغالبة وصف لازم لهما لا يتعداهما إلى غيرهما، أما في الوقت الحاضر فإن الأوراق النقدية حلت محلهما في الثمنية في جميع البلدان فلم يعد يتبايعوا إلا بها حتى في أضخم العمليات التجارية، الشيء الذي يقتضي أن الثمنية لم تعد وصفا لازما للذهب والفضة لا توجد في غيرهما بل صارت مثل تعليل الربا في البر بالطعم الذي يتعدى إلى كل مطعم، فكذلك الثمنية في الذهب والفضة لم تعد قاصرة عليهما بل أصبحت متعدية للعملات الورقية لجال التعامل بها حالا، وبهذا فإنه لم يعد القول بقصر العلة في النقدين على الذهب والفضة باعتبارهما الثمن الغالب وجه، إذ هذا الوصف لم يعد قاصرا عليهما كما أوضحنا، وإنما يتم قصر الربا عليهما إذا قلنا أن الربا فيهما غير معلل أو عللناه بجوهرهما أو قلنا أن الثمنية فيهما لها طابع خاص وهو كونهما نقدين خلقة وغيرهما نقد بالعرض كما يقتضيه كلام إمام الحرمين في البرهان الذي قدمناه سابقا، إلا أن التعليل بذلك تعليل بوصف غير مناسب، والمعهود في الشرع التعليل بالعلل المناسبة ومراعاة المعاني التي تراد لها الأشياء والتقييد بالأسماء والصور، وعلى ذلك بنى الفقهاء ومذاهبهم في الاستنباط من معاني الأحكام الشرعية.
بارك الله فيك.
بحث فيه.
لا بحث
فيه
مهم جدا.
إن شاء الله. هو قاعد أنا جبت منه نسخ إن شاء الله خليته. نعم. لمناسبة
هم الرخصة والعلة ما يقع السعودية.
لكن في الخلاف ذكرناها ورخصة بعكسها والسبب وغير ذلك الاتفاق ينسب المالكية المشهور عندهم عدم القياس على الرخصة والسبب، والرأي الآخر أنه يقاس على الرخص وعلى الأسباب. نعم وأيضا وعند الشافعي أيضا نحن عندهم التقديرات لا يقاس فيها ولا في الحدود، الحد والكفارة التقدير فيها جواز والمشهور من خلاف اللحنة. نعم طيب، وفي بحث قبل هذا أيضا تكلمنا عنه على الأصل تعليل الأحكام، من الأحكام الأصل فيها التعليل دون التعبد بحث خاص بإثبات
تعليل الأحكام،
النص في الأحكام التعليل وليس تعبديا، فلا يذهب إلى عدم التعليل إلا إذا حصل عجز عن بيان العلة، وأيضا بيان أن الزكاة أيضا أن فقهاء الأمصار عللوا فيها وأنهم أيضا قاسوا فيها
خلافا للمالكية.
لا ما هو خلافا للمالكية، هو الناس صارت تطلق أن الزكاة غير معللة، ولكن هذا بالتدقيق ما هو دقيق، هو هي غير معلل منها لا نصب الزكاة،
مقادير
نصب الزكاة لأنه هذه لا تعرف علتها، لكن أصل الزكاة والمزكيات هذه ثبت فيها القياس لأنه لئن مقاسوا لأن ورد في الحديث لا بر الشعير والتمر والزبيب، فقاس عليهم العلماء كل ما كان في معناه مما
مطعوم
من ما يقتات ويدخر. نعم. طيب أجزون ورد محل الحكم، كيف لو علنا بالذهبية في الذهب ولا الفضية بالفضية أن هذا ما يوجد في غيرها فلا يقاس عليه، أو جزء منه كيف تعليل بالخارج من السبيلين بالخروج منهما لأن هذا جزء محل الحكم لا يراد في غيره لا يوجد في غيره، أو وصف لازم له إذا كل نزوي يريد معناها إذا كان الوصف لازما أو الجزء لازما له فلا يقاس عليه غيره لأنه لا توجد فيه تلك الصفة، بخلاف إذا وجدت في غيره يعود يقاس عليه. نعم.
وجاز بمستقيدون اللقب وإن يكن من صفة فقد أبي.
يقول يجوز التعليل بالمشتق دون اللقب، معناها المشتق معناها ما يشتق من الفعل اللغوي اللي هو المصدر اللي متجدد باختيار الفاعل، مثلا كالضاربي، ضاربي المشتق من الضرب، والقاتل المشتق من القتل، والسارق المشتق من السرقة، لأنه ممكن يقال أقطعه لأنه سارق واضربه لأنه ضارب، مفهوم؟ هذا يجوز تقليده.
وجاز اللي هو
التعليل بالمشتق دون اللقب، معناها ما يشتق من الحدث من المصدر دون اللقب. أقسام محمد والله أحمد والله ما هي التعليل به، واسم الجنس الجامد واسم الجمع كي القوم والرهب هذا ما يكون التعليل به، التعليل بالأسماء لا يعلل بها لأنه الشارع ينطق الأحكام بالمعاني وليست بالأسماء، وذلك الخمر وعلى الله بالمخامرة العقل ما هو مجرد تسمية العرب للخمر والله بالإسكار، مفهوم؟ وإن يكون من صفة فقدوا به، يقول العاد كان مشتق من صفة معناها صفة ما اختيارية كيف البياض والسواد الأبيض والله الأسود ما يمكن تعلو به، يقول يجب عليه لأنه أبيض الله يحرم عليه لأنه أسود، لذلك الحديث اللي العربي اللي جاء أنت في شعره ويقول يا رسول الله هلكت واقعة أهلي في نهار رمضان ما يمكن علل بأنه أعرابي لأنه جاء أنت في شعره، لكن كون الفعل يمكن علل به، من فعل هذا الفعل يكون عليه.
وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد،
وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد، وهذا أيضا ذكر خلاف فيه، بعضهم يقولوا لأنهم الأصول منطقوها شوي، بعضهم قال العلة لا تتعدد لأنه إذا كانت لا يجب علة أخرى معناها الحكم ثبت بالعلة الأولى ولا يمكن يثبت بالعلة الثانية، وهو فيكون تحصيل حاصل، قالوا لهم لا العلل الشرعية أمارات معرفة الأحكام فممكن تتعدد العلة الواحدة، فلذلك بعضهم قال هذا في العلة المنصوصة ممكن تتعدد، وأما المستنبطة قالوا لا، فالراجح أنها جائزة فيهم الاثنين تتعدد العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، هو إنما ذكر الخلاف في المستنبطة ولم يذكره في 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 المنصوصة، مع أن المنصوصة أيضا فيها خلاف ذكره فيها ابن الحاجب، لكنه لضعفه قال السبكي لم يجد لغيره فما كانوا طواه، فالراجح أن العلة سواء كانت منصوصة أو مستنبطة جائز تعددها لأنه من تعدد الدليل، لأن ما هي موجدة للحكم وإنما هي دالة على الحكم، مفهوم؟ ولذلك مثلا نقول الوضوء له علل كثيرة يجيبه البول ويجيبه الغائط ويجيبه المني، والغسل له علة كثيرة، يجيبه الجماع ويجيبه الإنزال ويجيبه انقطاع دم الحيض، ونقول الصوم والإحرام والاستبراء والحيض هذه علة لمنع الوطي، معناها أنه العلة الشرعية ممكن يجوز تعددها. في ذات الاستنباط يخلف المعهد، وكذلك اختلف مفهوم المنصوصة لا خلاف في تعددها، لكن هي فيها خلاف، لكن خلاف فيها أضعف من خلاف المستنبطة. والراجح
نتوجد العلة متعددة في حكم واحد.
نعم،
هي عدة علة.
نعم نعم، عدة علة. وذاك في الحكم الكثير وأطلقه كالقطع مغر من صاحب السرقة، وذاك اللي هو التعدد في الحكم الكثير وأطلقه، معناها ممكن يكون العلة الواحدة ترتب عليها عدة أحكام، مثل إيش؟ كالقطع مغر من صاحب السرقة، السرقة توجب عدة أحكام، توجب القطع وتوجب غرمان صاحب السرقة، غرم ما سرقه السارق عند المالكية بشرط أن يكون موسرا به واستمر إيساره، إذا كان موسرا به واستمر إيساره يغرمه، وإذا كان غير موسر به ولم يستمر إيساره يتصل على القطع فقط. فيقول
يضيع على صاحبه
إذا كان غير موجود. فيقول قد يكون للعلة الواحدة عدة أحكام، كيف الغرم في السرقة مع القطع. وكذلك في الحكم العدمي مثلا الحيض علة واحدة يثبت بها عدم وجوب الصلاة وعدم وجوب الصوم وعدم وجوب الصلاة وعدم إباحة الوطوء وعدم إباحة الطلاق.
وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخدم.
أيوة، هذا أيضا زين. وقد تخصص اللي هي العلة وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخدم، هذا من مواضيع زين. إن العلة قد تخصص أصلها العام، فيأتون إلى نص عام ويخصصونه بمقتضى العلة اللي يستنبطوها منه، مثلوا لها بقوله تعالى أو لامستم النساء، عندما فسر الملامسة باللمس باليد، فقالوا القصد بالملامسة ما يوجد منها من اللذة عادة، فإذا كان لمس لا 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 لذة فيه عادة لا ينقض. وهذا تخصيص للنص بالعلة المستنبطة، ولذلك مثلا لمس المحارم لأنه لا تقصد به لذته لا ينقض عنده. وعن الشافعية في روايتان، فهذا من 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 تخصيص العلة للنص العام،
بس النص بعلة عامة.
أيوة، وقد تعمم لأصلها، وقد تعمم أصلها أيضا، مثل الحديث لا يقضي القاضي يحكم بين اثنين وهو غضبان، فاستنبطه من 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 العلة وهو أن المقصود بالغضب التشويش، تشويش الفكر، فقالوا كل ما يشوش الفكر سواء كان غضب حقا حزن سرور مفلطين، خليه يقول لك من ما يشوش عن الفكر، فهنا العلة عمموا بها الحكم القاصر. وأذكر أيضا أنه في مسألة الزكاة أن يقولوا ذكرها ابن العربي أحكام القرآن أن 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 الزكاة لما كان العلة فيها النماء أنها أوجبت الزكاة فيما لا يزكى أصلا وهو العروض، و
الأصل فيها بأنها في المال النامي
النامي، ولكن الأصل في العروض أنها لا تزكى، الأصل عدم زكاة العروض لأنها ما هي من المزكيات المنصوصة. ليس على المسلم يعودي ولا فرسي صدق، لكن أنهم بما أنهم استنبطوا العلة وجعلوها أن المال النامي، جعلوا أموال العروض إذا كانت زكوية توجب الزكاة، هذا تعميم للنص العام النص الخاص. وفيه تخصيص مثلا عند المالكية والشافعية الذين لا يجيبون الزكاة في الحلي، قال الحلي وإن كان من الذهب والفضة اللي منصوص وجوب الزكاة فيه،
احنا ما ونام،
لكن لما خرجوا عن النماء بقصد الاستعمال وخرجت منهم الزكاة، فهي أوجبت الزكاة فيما ليس فيه أصلا وهو العروض لما كانت نامية، وأخرجت الزكاة بالتخصيص مما أصلا حكمه الوجوب فيه لما لم يكن نامية. إذن وهذا كثير، إذن هي قد تخصص لأصلها العام وقد تعمم أصلها الخاص، لكنها لا تخرم العلة. يجب عليك العلة لا تستنبط ما تكون تأتي إلى الأصل بالنقض، ما يمكن تقضي عليه، ما يمكن تقول الأصل اللي مستنبط منه تستنبط انت علة تؤدي إلى إبطال أصل النص.
أنا لا تنقض لا تخرم معناه
لا تخرم ولا تنقض أصلها. بحثهما والأحناف مثل بمثال، بحثهما والأحناف مثل بمثال، وإن كان الأحناف لا يسلمون به، الأحناف قالوا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، موافقون عليها بعض العلماء، موافقون عليها الشبه، وحتى الإمام البخاري أيضا قال به، وهذا من اعتبار معقولية المعنى فيه. قالوا القصد به إغناء الفقير فيجوز دفع القيمة. المالكي والشافعي قالوا المشهور عندهم قالوا لا، لا يجوز إخراج القيمة. قالوا لهم العلة المقصودة من إخراج الزكاة إغناء الفقير، وبأي وسيلة حصلت، مفهوم؟
ربما تكون قيمة أكثر.
أيوة. فقالوا هم الأحناف تعليلكم هذا يخرم الأصل، لأنكم الحديث في سائمة الغنم إذا كانت 40 فيها شاة، وأنتم ألغيتم الشاة، ألغيتم ما نص عليه، فهذا فيه إبطال للأصل المستنبط منه. هذا بالتمثيل، لكن الأحناف عندهم حجتهم، قالوا لا، إحنا ما أبطلنا الأصل، إحنا ما قلنا أن الشاة لا تجزئ، إحنا قلنا على أن الشاة تجزئ ويجزئ ما كان قيمة لها. إذن وشأنه لا يعترض المثال، والمثال قد يقع فيه الاختلاف، لكن القاعدة الأصلية صحيحة أنه شرط أنه لا يخرم الأصل. عند هل هذا يخرم الأصل أم لا يخرم، هذاك يقع فيه الخلاف. نعم. نعم.
وشرطها التعيين والتقدير.
وشرطها التعيين، شرط العلة اللي يقاس عليها أن تكون معينة. مثلا عندك مثلا في 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 علة الربا في الربويات اختلفوا فيها كثير. مثلا الحديث ما نص على علة، الحديث فيه لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح، لا يدا بيد ها أم بها. هل هذا خاص بها أو لمعنى يعمها وغيرها؟ هل هو من الخاص اللي يراد به العام أو من الخاص اللي يراد به الخصوص؟ الله هي الذين لا يقسون قالوا لا، هذه الأصناف اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الربا وغيرها لا ربا فيها، احنا ما نبحث عن علة ولا عن شيء. لكن الجمهور يقولون العلة، يقولون بالعلة، قالوا لا بس نستنبط علة، كلهم استنبط علة. مثلا المالكية استنبطوا قال هذه الأشياء علة أنها مقتاتة مدخر، لأنه ذكر البر والشعير الذي هو كان أغلب قوت الناس في ذلك الزمن، فقاسوا عليه كل ما كان في معناه، ولم يوجبوا ولم يحرموا ربا النسيئة أو لم يحرموا ربا التفاضل في ما كان مطعوما ولا يقتات ولا يدخر. كيف الفواكه؟ الشافعية عندهم مبدأ آخر من الطعم المطعوم، قالوا هذه أشياء مطعومة وكل مطعوم يحرم فيه الربا. واستدلوا طبعا بحديث اللي هو حديث مسلم أن في الطعام الربا، ولكن الأحناف قالوا لهم خصوه بالعرف أن العرف آنذاك إطلاق الطعام على البر. إذن الأحناف والحنابلة قالوا العلة الكيل، هذه مكيلة أو الوزن. هناك من علل بمجرد المالية، لكن أنت لازم تستنبط علة معينة لتقيس عليها، ما يمكن تذهب إلى علة متعددة غير معروفة، لأنك إذا فعلت لا يمكن القياس عليها. مفهوم؟ احنا ما نريد ان هذا معلل، لا، لكن احنا نريدك تنقح، لانه فيه تنقيح العله، انك تحذف الاوصاف اللي غير مناسبه للتعليل وتثبت الوصف المناسب. فلازم تعين الوصف اللي يمكن الحاق غيره به. لأن الخمر الاسكار واضح. فإذن ليس إنه مشروب، وليس إنه عصير، وليس إنه فالوصف المناسب للإسكار هو اللي يتنط به الحكم. فلازم تعين الحكم العلة حتى يمكن القياس عليه. والتقدير لها جوازه والتحرير، هذه مسألة بسيطة. هذا خلاف بين الفخر الرازي، يمكن يكون خلاف لفظي. الفخر الرازي قال الشرع لا يمكن التعليل فيه بالمقدرات، لكن لازم شيء تكون علة موجودة محسوسة. قال القرافي لا، التقدير التعليل به هو الكثير. مثلا الملك إنما مقدر اللي هو القدرة على التصرف، لأنه ما يمكن نقول سبب الملك اللي هو الشراء أو الإرث، لكن سبب وليس هو الملك نفسه، لأنه شيء مقدر على أنه من حصل له صح منه التصرف. مفهوم؟ مثلا نقول الذمة، أنت تشتري شيء سلم في ذمتك ما هو معين، فهذا اللي لازم فيك في ذمتك فهو مقدر قيامه في ذمتك. مفهوم؟ واشياء كثيرة. أنا أسلم لك مثلا في أردب قمح، هذا القمح ما هو معين، إنما هو مقدر في ذمتك. مفهوم؟ ولذلك يقول لك الشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام، والتقدير لها جوازه والتحرير معناها والتقدير للعلة جوازه والتحرير، لأن نقول الملك معنى شرعي مقدر في المحل هو علة في إطلاق التصرف في الشيء المملوك. ولذلك يقول لك الحدث وصف مقدر قيامه بالأعضاء يمنع من إقامة الصلاة. نعم.
والوصف بعلة شرط مقامة، والوصف والشرح للذمة وصف مقامة،
والشرح للذمة هذا معاصر، والشرح للذمة وصف مقامة يقبل الالتزام والإلزام، أنا من مقدرات، لأنه مسائل الالتزام كلها مقدرات في الذمة. نعم.
طيب. وشرطها التعيين والتقدير لها جوازه هو التحرير.
نعم هذا هو الكلمة.
ومقتضي الحكم وجوده هو
ومقتضي الحكم وجوده هو جب متى يكون وجود مانع السبب كذا إذا انتفاء شرط كان وفخرهم خلاف الأبان. هذه مسألة بحث نظري. يقول على أنه هل يمكن نعلل شيئا بوجود مانع أو بعدم وجود سبب وهو لم يوجد المقتضي؟ مثلا هل نقول مثلا هل يجوز أن نقول لا يجب تجيب الزكاة على الفقير لأنه مدين؟ هو أصلا ما يواجب عليه لأنه فقير، لأن المقتضي مقتضي الوجوب ما وجد في حقه. وهل يمكن أن نقول مثلا لا يجب الرجم على غير المحصن إذا لم يزني، لأنه لم يجب عليه قال لأنه لم يحصل منه الزنا حتى يسأل عن هل هو محصن أم غير محصن؟ أو نقول مثلا لا تجب الزكاة على الفقير إذا لم يمر عليه حول، لأنه هو لم تجب عليه، فهو خلاف في الإطلاق. هل لا نطلق هذا نقول لا؟ هل نقول مثلا ممكن نقول لا تجب الزكاة على الفقير أصلا لأنه هو، ولكن إذا كان غنيا نقول لا تجب عليه الزكاة لأنه مدين أو لأنه لم يمر عليه حول، لكن أن تقول لا تجب عليه الزكاة لأنه مدين وهو فقير، فالآخرين قالوا لا، لا بد أن يكون وجد المقتضي، معناها مقتضى الوجود،
مقتضي الحكم وجوده
هو شب، معناها مقتضي الحكم أنه لا بد متى يكون وجود مانع السبب، معناها لا يمكن لك أن تجعل المانع من الوجوب إذا كان لا يوجد المقتضي. لا تقول لي لا تجب الزكاة على الفقير لأنه مدين لأنه فقير، معناها لازم أولا تثبت لي أنه غني فبعد ذلك نسأل هل هو مدين والله لا، ولازم تثبت لي أنه عنده النصاب من الزكاة ثم نسأل بعد ذلك هل مضى عليه الحول أم لا، مفهوم؟ فيقول لا ينبغي التعليل بهذا. أو نقول مثلا الرق مانع من الإرز، شخص أجنبي ما هو وارث لهذا، نقول هذا لا يرث منه لأنه عبد وأجنبي، هو لأنه أجنبي قبل أن يكون عبدا، لأنه المانع حتى يثبت المقتضي أولا يكون ولده مثلا والله يكون أبوه، إما بعد ذلك تسأل هل له مانع يمنع منه أو لأنه كافر، تثبت أولا أنه أبوه أنه وجد السبب أنه ولده أو أبوه أو أخوه يوجد له سبب الوجوب، ثم بعد ذلك تأتي بمانع الوجوب، مفهوم؟
يعني لا نعلل بمانع، لا نعلل بمانع
إلا إذا وجد المقتضي، معناها أنه معناها إذا كان وجود المانع أو انتفاء الشرط سبب إلى انتفاء الحكم لا بد للتعليل من ثبوت المقتضي، معناها لا بد أن توجد علة الحكم أولا ثم تبحث بعد ذلك عن انتفاء الشرط والله وجود المانع. وهذا إنما هو مجرد الطرح فقط. وفخرهم خلاف الأبان، قال فخر الرازي لا ممكن نقوله نعلوا بها لأنه مسألتين كلهم مانع منه، وكذلك قال ابن الحاجب إنه يجوز انتفاء الحكم انتفاء الشرط وانتفاء العلة أيضا، وهو في الحقيقة فائدة العملية قليلة، وإنما هو من ناحية ترتيب تدريب على البحث وطرح المسائل. هل إنك ما ينبغي لك تنفي شيء إلا إذا وجد أصله؟ قالوا فمثلا الأعمى مثلا ما ينبغي تقول فلان الأعمى لا يبصر سيدا لأن بينهما حاجز، لا لأنه أعمى أصلا، وطبعا هو لا يبصره لأنه أعمى ولأن بينهم حاجز غيره، لو انتبه الحاجز قال لا يبصره
ولا يوجد الدين أيضا لم يجد.
أيوة ولو لم يكن عنده دين هو لما وجد لما ذوك الآخرين قالوا لا يحسن بك أنك تعالي بأنه مدين وهو أصلا غير واجب عليه الزكاة، أو تعلل بأنه عبد أو أنه كافر فلا يرث وهو أجنبي من الشخص. مفهوم؟
بارك الله فيك.
جبت نسخ من الكتاب.